لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
المؤسسة المالية للكرسي الرسولي يور تتجدد. بعد أقل من 4 سنوات من التنقيح الأخير للنظام الأساسي، تتغير المؤسسة المالية للكرسي الرسولي يور لكي تتكيف مع الدستور الجديد بريديكات إيفانجيليوم حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم. فترات انتداب مدتها 5 سنوات مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط، وهيكلية حكومة أقل عددا مع تحديد الأدوار بشكل أفضل بين مختلف الهيئات لتجنب التداخل أو الازدواجية في النشاطات. هذا ما يظهر من المرسوم الجديد للبابا فرانسيس ومن النظام الأساسي الجديد الذي نشر يوم الثلاثاء 7 آذار مارس، والذي تم بموجبه تجديد المؤسسة المالية للكرسي الرسولي. والغرض منه كما ورد هو توفير رعاية وإدارة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة أو الممتلكات الموكلة إلى أشخاص قانونيين والمخصصة للأعمال الدينية أو الخيرية. وبالتالي فإن التغييرات الرئيسية الواردة في النصين تتعلق بموائمة مدة 5 سنوات وتجديد الولايات في مختلف الهيئات، والتي لن تكون ممكنة إلا مرة واحدة، وبالتالي لمدة أقصاها 10 سنوات. الطبيعة غير المتزامنة لولاية أعضاء لجنة الكرادلة ومجلس الرقابة، وإدراج حكم محدد بشأن تضارب المصالح، وينص على أن كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة يمتنع عن المشاركة في التصويت على القرارات التي فيها مصلحة حالية أو محتملة له أو لطرف ثالث. تغيير آخر يتعلق بتعريف وتمييز أوضح للأدوار والمسؤوليات الخاصة بهيئات المؤسسة، وبالتالي تعود لمجلس الإشراف مسؤولية تحديد الخطوط الاستراتيجية والسياسات العامة والإشراف على نشاط المؤسسة المالية للكرسي الرسولي، بينما يكون المدير العام مسؤولا عن تنظيم وإدارة المؤسسة. أخيرا، تغيير الإدارة من هيئة جماعية مؤلفة من المدير ونائب المدير إلى هيئة أحادية تتكون فقط من المدير العام، لذلك لم يعد نائب المدير هيئة إدارية وإنما مجرد وظيفة يمكن للمدير العام تفويضها إلى أحد المدراء. يبقى تعيين المدير العام من قبل مجلس الإشراف على أن توافق عليه لجنة الكرادلة، ولكن من الآن فصاعدا على أساس قائمة من 3 مرشحين مناسبين على الأقل، وقد يتم تعيينه إلى أجل غير مسمى أو لمدة محددة.
تنظم جمعية فراترنا دوموس من 6 حتى 10 من أذار مارس في ساكروفانو بالقرب من روما لقاء تكوينيا محوره الاستقبال. وشارك في افتتاح هذه المبادرة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، والذي قرأ في البداية رسالة من البابا فرانسيس موجهة إلى منظم اللقاء والمشاركين فيه. وأعرب الأب الأقدس في البداية عن تثمينه لعمل المتطوعين الذين يشاركون في العناية بالمهاجرين، ثم نقلت الرسالة رجاء البابا أن يحفز هذا اللقاء التزاما متجددا من أجل روح الاستقبال والتضامن، وبالتالي تعزيز السلام والأخوة بين الشعوب. وتبعت الرسالة أن الأب الأقدس يشجع على اعتبار وجود الكثير من الأخوة والأخوات فرصة للنمو الإنساني وللقاء والحوار بين الثقافات والأديان. ثم ختم البابا فرانسيس مستمطرا على الجميع حماية مريم العذراء، ومنح المنظمين والمشاركين البركة الرسولية. هذا وفي لقائه مع الصحفيين على هامش افتتاح هذه المبادرة، تحدث الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان عن حادث غرق مركب المهاجرين بالقرب من سواحل كالابريا في جنوب إيطاليا، والذي تطرق إليه البابا فرانسيس الأحد الماضي عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكية، حيث قال قدسته: أعبر عن ألمي للمأساة التي حدثت في مياه كوترو بالقرب من كروتونة، أصلي من أجل ضحايا غرق السفينة الكثيرين ومن أجل عائلاتهم وجميع الناجين، أعبر عن تقديري وامتناني للسكان المحليين وللمؤسسات على تضامنهم واستقبالهم تجاه هؤلاء الإخوة والأخوات، وأجدد ندائي للجميع كي لا تتكرر المآسي المماثلة، ليتم إيقاف المتاجرين بالبشر لكي لا يستمروا في التصرف بحياة الكثير من الأبرياء، ولا تتحولن رحلات الرجاء أبدا إلى رحلات موت، ولا تلطخن هذه الحوادث المأساوية بالدماء بعد الآن مياه البحر الأبيض المتوسط الصافية، ليمنحنا الرب القوة لكي نفهم ونبكي. وفي حديثه قال الكاردينال بارولين إن هذه المأساة التي أثارت مشاعر الجميع تشكل دعوة إلى إعادة النظر في سياسات الاستقبال، وتابع معربا عن قناعاته بأنه قد تم من قبل الكنيسة تقديم سلسلة من المبادئ والتوجيهات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل إعادة التفكير في هذه السياسات. ووصل أمين السر مشيرا إلى أن الشيء الأهم لتفادي مجازر جديدة للمهاجرين خلال رحلات الرجاء هو تنظيم تدفق الهجرة، وذلك كي تكون الهجرة آمنة. وأكد من جهة أخرى أنه أمام هذه الظاهرة يجب أن تكون هناك مواقف إيجابية قبل كل شيء، بينما مع الأسف ما يهيمن علينا هو الخوف. وأضاف الكاردينال بارولين أننا في حاجة إلى استقبال يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي يأتي منها هؤلاء الأشخاص وأوضاعنا نحن أيضا. ثم عاد أمين السر إلى كلمة البابا فرانسيس الأحد الماضي ودعوته إلى إيقاف المتاجرين بالبشر، فأكد من جانبه أيضا إدانة من يكسب من هذه الظاهرة بدون أي رادع، وواصل مكررا أن المبدأ الأساسي بالنسبة للكرسي الرسولي هو إنقاذ الأشخاص وعدم ترك الحياة البشرية تتدمر مثل ما حدث على شاطئ كروتونة. وعاد الكاردينال بارولين إلى هذه المأساة التي وقعت في 26 من شباط فبراير خلال مداخلته أيضا مفتتحا اللقاء، فوصفها بتحذير إلى ضمائرنا لا يمكنه أن يجعلنا غير مبالين أو مشلولين بسبب الخوف. وشدد في كلمته على أن الخوف تحديدا هو عدو الاستقبال، وذلك لأنه يؤدي إلى التأثير على الاختيارات السياسية للحكومة والمؤسسات. وتابع راجيا أن تساهم هذه المبادرة التكوينية في إسقاط مشاعر الخوف، وذلك من خلال تسليط الضوء على المخاطر الكبيرة الناتجة عن عدم تجاوز الخوف، وأيضا على التزام جديد ومسؤولية جديدة في البحث عن طرق ملموسة للتعامل مع الواقع. ووصل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان معربا عن الرجاء في أن تفعل هذه المبادرة آليات إعلام وتكوين بإمكانها أن تسفر عن توجهات جديدة في الرأي العام. ويرى الكاردينال بارولين أن هذه المبادرة يمكنها أن تساهم في تأسيس مسيرات تكوينية بإمكانها أن تجيب على الحاجة الملحة إلى العناية والاهتمام بالآخر، وذلك من خلال اعتبار الإيمان والصلاة حقل عمل بامتياز. ووصل أن الاستقبال لا يمكن تعليمه في الصفوف الدراسية، إلا أنه من المفيد أن يتمكن البحث العلمي من منح معنى لأن نكون قادرين على الاستقبال. وأضاف أن ما وصفها بالمغامرة الثقافية والأكاديمية الجديدة عليها أن تساهم في إضافة البعد المستنير للعقل إلى نشاط وتصرف يقومان على التضامن وينطلقان من القلب، من الإيمان ومشاعر الأخوة على المستوى العالمي. وأكد أمين السر أن هذه الأخوة هي الأساس العميق للاستقبال، والذي هو اليوم ضروري أكثر من أي وقت مضى من أجل بناء عالم يسوده السلام، عالم يتم فيه ضمان الحق في حياة حرة وكريمة لكل كائن بشري، وبشكل خاص حين يكون من غير الممكن أن يحصل الشخص على هذا في بلده أو في حال تعرضه إلى الاضطهاد. وفي ختام كلمته خلال افتتاح لقاء تكويني محوره الاستقبال تنظمه جمعيات فراترنا دوموس من 6 حتى 10 من أذار مارس في ساكروفانو بالقرب من روما، توقف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان عند نقطة هامة أخرى، ألا وهي أن تقاسم الخيور والموارد يمكنه بالتأكيد أن يعزز الاستقبال من قبل الشعوب التي تعيش فيما يطلق عليه اسم العالم المتقدم، كما وشدد على أن العناية بكل كائن بشري ستساهم بدورها في الحوار المنشود بين الشعوب والذي هناك حاجة كبيرة إليه اليوم. هذا وتجر الإشارة إلى إجراء إذاعة الفاتيكان على هامش الافتتاح مقابلة مع البروفيسور موريتيو أمبروزيني أستاذ علم الاجتماع اجتماع الهجرة في جامعة ميلانو، الذي يشارك في هذه المبادرة بمداخلة بعنوان الاستقبال يبدأ بالنظرة. وقال حول هذا الاختيار إن كيفية تعاملنا مع المهاجرين تعتمد بشكل كبير على كيفية رؤيتنا لهم، وتحدث في هذا السياق عن أن مواطني شمال العالم يتحركون بدون قيود ولا ينظر إليهم كمهاجرين، ما ينطبق أيضا على النخبة من الدول النامية. وأشار على سبيل المثال إلى لاعبي كرة القدم، فلا أحد يسميهم مهاجرين، وأعطى هنا مثلا آخر اللاجئين الأوكرانيين، حيث اعتبرناهم أشخاصا يستحقون الحصول على الحماية بسبب غزو بلدهم، بينما نتحدث عن مهاجرين في حال الأشخاص الفقراء. وهكذا فإن وصفهم بالمهاجرين في حد ذاته يعكس نوعا من المسافة وعدم الثقة.
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لزيارة البابا فرانسيس إلى العراق، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المطران باسيليوس يلدو، المعاون البطريركي للكلدان ومسؤول الشبيبة الكاثوليكية في العراق. حدثنا فيها عن الثمار التي نتجت عن هذه الزيارة وعن ما حملته على صعيد التعايش والحوار بين الأديان في البلاد. لنستمع إلى ما قاله.
بالحقيقة تحققت كثير أشياء من بعد زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، وأولها إعلان يوم 6 آذار يوم للتسامح الوطني ونحتفل به كل عام. طبعا يوم أمس كان عندنا قداس في كاتدرائية مار يوسف، رأس غبطة البطريرك لويس روفائيل ساكو بمشاركة وفد من مجلس أساقفة فرنسا وأيضا جمع من المؤمنين. وبعد يومين راح يكون عندنا لقاء في النجف بمشاركة وفد من إيطاليا من سانت أجيديو. هلا اليوم راح يسافرون ويوصلون بكرة، راح يكون عندنا لقاء في النجف أيضا بمناسبة الذكرى الثانية لزيارة البابا. وأشياء أخرى أيضا أنه صارت لجنة من الحكومة، أيضا انبثقت لجنة لمتابعة مخرجات هذه الزيارة، وطبعا صار إصدار عدة كتب بهذه المناسبة وبرامج وحلقات في التلفزيون العراقي وبقية القنوات، وإصدار طوابع أيضا تخلد هذه الزيارة. وفي أشياء نأمل أنه راح تتحقق بالمستقبل الكبير القريب، أنه من هذه الأشياء راح تنبني كنيسة في أور من قبل أحد المحسنين الكلدان سيد أدوار فتوحي، ونأمل أيضا بإقامة نصب للبابا في إحدى المدن اللي زارها الموصل، نجف، أور أو سهل نينوى. وطلبنا أيضا تسمية بعض الشوارع التي مر بها البابا باسمه، وأكيد نقيم مهرجانات بهذه المناسبة ولقاءات شبيبة ورحلات حج إلى هذه الأماكن.
سيدنا، خلال زيارته البابا فرانسيس كان عنده لقاء تاريخي مع آية الله السيستاني، كيف ممكن تحكينا اليوم عن هالحوار بين الأديان؟ كيف مكمل بالعراق من بعد هالزيارة؟
بالحقيقة هذا كان حدث كلش كبير بالعراق. تعرف العراق نسبة الشيعة هي الأكثر، ولقاء البابا بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني كان له أثر كلش كبير. يعني مجرد قول السيد السيستاني أنتم جزء منا ونحن جزء منكم، هي بحد ذاتها هي فتوى. وبالحقيقة بعد هذا اللقاء استمرت لقاءات كثيرة. احنا ايضا صار عندنا لقاءات هون في البطريركية في بغداد وفي النجف وفي روما، وإذا نستمر بهذه اللقاءات. ومن هذه اللقاءات هي يوم غد اللقاء ايضا راح يكون في النجف على العمل على مخرجات هذه الزيارة. وطبعا الزيارة ايضا حملت بعض المعاني الرمزية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. يعني أولا كانت هذه الزيارة زيارة البابا تمثل دعم لمسيحي العراق وتؤكد أهمية وجود المسيحيين بهذا البلد واستمرارهم رغم كل الظروف الصعبة والتحديات الموجودة بالعراق. والشيء الصعيد الثاني كان تعتبر مؤشر هذه الزيارة على مكانة العراق بالمنطقة وأهميته إقليميا ودوليا. وأكيد الشيء الثالث اللي هو الأهم مثل ما ذكرت حضرتك هو التأكيد على التنوع الديني والتعايش السلمي، وهذا كان من خلال لقاء البابا مع المرجع الشيعي الأعلى.
سيدنا سؤالي الأخير لك، كيف صار التعايش بالعراق من بعد سنتين من هالزيارة يلي حمل فيه البابا قربه ومحبته للمسيحيين بالعراق؟
بالحقيقة زيارة البابا غيرت العقلية أيضا هون. يعني قبل ما كانوا يعرفون كثير عن المسيحيين، أي رجل دين كانوا يشوفوه كانوا يقولون البابا، هلا بدأوا يعرفون من هو البابا، من هو الباتريارك، من هو المطران، من هو الكاهن القسيس وإلى آخره. بالإضافة إلى هذا، الإعلام العراقي قبل زيارة البابا بشهر، كل المحطات أقدر أقول الفضائية أكثر من 60 محطة فضائية، برامجهم كانت كلها عن الفاتيكان وعن المسيحية وعن البابا. فتغيرت كثير هذه الزيارة، غيرت عقلية المسلمين. بعدين شافوا هذا الرجل رغم مكانته العظيمة والكبيرة هالتواضع وهالمحبة. أنا أتذكر كنت دائما أرافق البابا لأنه كنا ضمن الوقت البابوي، كان من يشوف ناس يوقف السيارة يسلم عليهم وبابتسامة يقابلهم كبيرة، وشافوا هذا الرجل تواضع، يعني كان يقف مع الصغير ومع الكبير، وكان من يشوف حشد من الناس أثناء تجوله بالشوارع كان يهدئ السير ويسلم على الناس. وأكثريتهم تعرف كانوا من المسلمين، حتى في استقبال المطار كانوا المسلمين فرحين ومسرورين أكثر بوصول البابا. وبعدين أنه خلال 3 أيام كان يعني نوع من الكرنفال من الفرح، لا صار بأي يعني انفجار أو أي حدث يعني مسيء، بالعكس كان كل الشعب متضامن كأنه شعب واحد. وهذا من المؤشرات اللي يقولون زيارة البابا وحدت أيضا العراقيين، لأنه في لقاء البابا مع رئيس الجمهورية كان من كل أطياف الشعب العراقي ومن كل مكونات أيضا حاضرين في هذه المقابلة التاريخية اللي صارت بقصر الحكومة قصر بغداد.
المسيرة السينودوسية ضرورية جدا، هذا ما اختبره المشاركون في أعمال الجمعية القارية السينودوسية التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبيبا من 1 وحتى 6 من آذار مارس 2023 بمشاركة زهاء 200 مندوب، وناقشوا خلالها المسائل الأولوية للكنيسة في أفريقيا. وقد نظم هذه الجمعية السينودوسية القارية منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وشكلت لحظة إصغاء وحوار وتمييز، وذلك في إطار المرحلة القارية من السينودوس حول السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة، والمرتقب في الفاتيكان من 24 من تشرين 1 أكتوبر من 2023. وبعد إصغاء طويل سلطت خلاصة نقاشات فرق العمل 15 خلال الجمعية القارية السينودوسية سلطت الضوء على أولويات من أجل الكنيسة في أفريقيا، ومن بينها على سبيل المثال رعوية العائلة، الكنيسة كعائلة الله، وتنشئة شعب الله. وفي الجلسة الختامية من أعمال الجمعية السينودوسية القارية، عبر الكاردينال برهانيزوس سورافيل رئيس الساقفة أديس أبيبا ورئيس مجلس الساقفة أثيوبيا الكاثوليك، عبر عن امتنانه لمنتدى مجالس الساقفة أفريقيا ومدغشقر على اختيار أديس أبيبا مقرا لهذه الجمعية القارية السينودوسية، كي يتأمل المندوبون معا في مواضيع في إطار المرحلة القارية من السينودوس حول السينودوسية. إلى ذلك وبهدف تلخيص الخبرة المعاشة خلال هذه الجمعية السينودوسية القارية، ذكر نائب رئيس منتدى مجالس الساقفة أفريقيا ومدغشقر المطران لوشو أندرس مواندولا، ذكر بما جاء في المزمور 33 قائلا: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. من جهته وفي كلمة موجهة إلى المندوبين المشاركين في أعمال الجمعية السينودوسية القارية في أديس أبيبا، عبر المقرر العام للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة الكاردينال جان كلود هوليريخ عن تقديره للروح التي طبعت الجمعية القارية، وشكر الله وشكرهم جميعا على لحظة الإصغاء، كما قال مسلطا الضوء بالتالي على أهمية السينودوسية، الشركة، المشاركة والرسالة. أما رئيس الساقفة كينشاسا ورئيس منتدى مجالس الساقفة أفريقيا ومدغشقر الكاردينال فريدولين أمبونغو، فقد عبر بدوره في اختتامه الجمعية القارية السينودوسية عن شكره لجميع المشاركين في الأعمال، وقال: لقد كانت لحظة للتكلم عن السينودوسية ولعيش السينودوسية أيضا، ولحظة لاختبار معنى عائلة الله في أفريقيا، ولحظة إصغاء متبادل.
توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق ليلة السبت الأحد 4 و5 من مارس أذار الجاري بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار التي تمثل كنزا هشا وحيويا يغطي ما يقرب من نصف الكوكب. وكانت الدول الأعضاء قد سعت بصعوبة إلى تجاوز انقساماتها وإبرام معاهدة طال انتظارها لحماية أعالي البحار. وبعد أكثر من 15 من المحادثات غير الرسمية ثم الرسمية، عقد المفاوضون السبت جلسة مغلقة للتركيز على المسألة السياسية الحساسة المتعلقة بتوزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار. ووسط هتافات الوفود، أعلنت رئيسة المؤتمر رينا لي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن السفينة قد وصلت إلى الشاطئ. لا تزال لدينا بضع قضايا ينبغي الانتهاء منها، لكن يتم إحراز تقدم فيها والوفود تبدي مرونة. وبالإضافة إلى جعل على الأقل 30% من بحار العالم مناطق محمية، سيتم وضع إجراءات للتحقق من المشاريع الاقتصادية والبعثات والأنشطة الأخرى في البحار للتأكد من توافقها مع البيئة. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى وضع التنوع البيولوجي في أعالي البحار تحت الحماية الدولية الملزمة، وينتمي ثلث محيطات العالم إلى أعالي البحار، وبالتالي فهي منطقة ينعدم فيها القانون إلى حد كبير. وكان يجري التفاوض بشأن اتفاق لحماية أعالي البحار لمدة 15 سنة، وكانت هناك جولات من المفاوضات منذ عام 2018. وفي آب أغسطس الماضي انتهى مؤتمر آخر في نيويورك دون نتيجة بعد أن استمر لأسبوعين. وقبل فترة قصيرة من التقدم الكبير الذي أحرز يوم السبت في نيويورك، تعهد المشاركون في مؤتمر دولي حول حماية المحيطات في بنما بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحوالي 20 مليار دولار لهذه القضية، وتعهدت حكومة الولايات المتحدة وحدها بحوالي 6 مليارات دولار من أجل تنفيذ 77 مشروعا. وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على بعد 200 ميل بحري كحد أقصى عن الساحل، وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول. وفيما تمثل أعالي البحار أكثر من 60% من محيطات العالم وحوالي نصف مساحة سطح الكوكب، لم تستقطب الاهتمام ذاته مثل المياه الساحلية وعدد من الأنواع التي لها دلالات كبيرة، ويحظى حوالي 1% فقط من أعالي البحار بالحماية. وتنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسجين الذي نتنفسه، وتحد من الاحترار المناخي عبر تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية، غير أن الخدمات التي توفرها تلك النظم للبشرية باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار وتحمض المياه والتلوث على أنواعه والصيد الجائر. وبالنسبة لكثيرين فإن مصير أي اتفاقية يتوقف على تحقيق الإنصاف بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وتبقى الأبحاث المنفذة في أعالي البحار والمكلفة جدا حكرا على البلدان الأكثر ثراء راهنا، غير أن البلدان النامية لا تريد بدورها أن تفوت عليها الإيرادات التي قد تدرها الموارد البحرية التي ليست ملكا لأحد.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.